فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، يعني ما زلنا مع زخم ما يحدث، وأنا قلت أنه لا بد أن يتدرب المرء على أنه يسير وحده في الطريق فلا يهمنه شيء، لأنه حقيقة الأمر يعني أهل البدع والضلالات لا يتركون من تمسك بالسنة وعمل بها. والآن الإخوة أخبروني ودخلوا معي في مسألة أنني طلبت مناظرة من هذه الأخت، الذي يعني كفاية أن أنا شددت عليها وسأشد عليها حتى تعتذر لشيخ محمد مصطفى العدوي اعتذار رسمي وأسكت عنها. فأنا ما زلت أراها سيئة الأدب، متخلفة، وهي مقبولة أيضا، يعني ما عندهاش، أنا لازم أخدها أسألها كيف تطهر، أشوف هي بتفهم في ذلك اللي هو العلم الخاص بها أم لا. لكني لا أتعجب، أنا أتعجب من أولاد عم الروافض، أولاد عم الروافض لا، ده هو بقى اللي بعتهم المرجحة الكبير، وهم أصلا أكبرهم آخره مرجحة في مولد، ما في علم ولا حلم ولا حتى في إتقان لأبواب العلم. وهو طبعا اللي تعبهم جدا وقاضي على القلوب باب يوم الثلاثاء شبهات أهل البدعة في توحيد العبادة، وأنا عاملين نبين كيف أن القوم سووا، يعني مشركوا العرب أفهم منهم لباب الاعتقاد، فده قاتلهم، لأن هو ده الباب العامي يقولوا أنتم المتشددون، أنتم الوهابيون، كما يقولون السنية في الرد على الوهابية. هو بيتكلم على أنه أنا ما أقول يا محمد ليس فيها شيء، ده اسمه إيه؟ ده نداء، ليس عبادة. وطبعا أنا بيانت أنه هو من ضلالهم الكبير أن العبادة عندهم لا تكون عبادة إلا تكون مصاحبة لإيه؟ لاعتقاد. ما فيش استقلالية بذاتها أن تكون عبادة. ده طبعا أحرق لهم أعصابهم وقلوبهم وفتش لهم ما هم عليه من ضلال ومن اعوجاج عقدي، يعني قد يودي بهم. ومع ذلك هم في هذا الباب لا رد لهم علميا، فهم ضعافة، فهذا أتعبهم. إيش اللي بيفعلونه؟ الذي يفعلونه هم يفعلون كالروافض. الروافض يعتقدون وينقلون بسند طبعا مهلهل عن 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 جعفر الصادق أن من خالفنا نشهر به ولو بالكذب عليه في كل الأحوال، بعرضي بغير عرضي، المهم أنك تنفر الناس عنه حتى لا يأخذ منه الناس الكلام علينا. فاهم؟ هو نفس الأمر، أبناء عمومة، المسألة أبناء عمومة، لازم ابنه صاحب الحقيقة كان بيبكي جدا وبيقول ما فيش مشاكل، لأننا اللي يقولون في عائشة هؤلاء لا، ما لنا لهم بشأن، لكننا نحب إخواننا من نعم نحبه، لأنك إن شاء الله تكون تحت راتي يوم القيامة، أنت مع الخميني في نفس المكان. فهم أولاد عمومة، فهذا تعبهم جدا أننا فتشنا أمرهم وبينا أنهم والروافض سواء. ولذلك قلت لك قبوري لابد ترى خلفه إيه؟ رافضي، يعني هو اللي ساحب الرافضي. ولذلك طرح هذا المتخلف، وهو طبعا اصلا يعني هو اصلا علميا، انا بقول لك كبرهم علميا اخره مرجحة في مولد، وكبرهم احنا ردينا عليه في 60 شريط ايضا في كتاب معين، وردنا عليه في كل ما قال من صغيره وكبيره، وما استطاع ان يتنفس حتى الصعداء. فهو اكبرهم مرجحة في مولد اخر شيء في هذا الباب، فعلميا ما في فضيل، فلا بد يعملوا مثل ما فعل الروافض بهذا التشويش، وده كما قلت بدون اجره دعايه، كما فعل كفار مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال يطلع بقى يقول لك شفت الوهابية هم كفرون، لا ما قلتش ذلك، أنتم لستم كفار، أنتم ضلالة وأنتم على ضلال مبين، مع انحراف عقدي كبير في هذا الباب. فلذلك نقول يعني هم يصطنعون ذلك تشويشا، يعني المرأة خلاص، الرجل الذي يجد في الشارع دوشة على سيارة امرأة واخذت بالسيارة والناس وقفوا حواليها، اللي بيدخل من أجل أن يوسع لها اسمه إيه هذا؟ ماذا تقولون عنه؟ أنا قلت له المثل، هو دائما بيقول إيه حلو إيه؟ شوفيني. هي برضه نفس الحكايه طلعت بقى الحلوه تقول شو هنا. طب طب الحمد لله هم شهروني كده، انا مشتهر لاني طالب مناظره قبل فضيله. هي مش فضيله، ده انا خلاص عرفت اسمها. ده انا اخلي زوجها مشبه غسيل، وهي بقى طبعا مش هتتساب للنهار ان شاء الله في هذا الباب، طالما هي متخلفه حتى تعتذر علنا للشيخ مصطفى العدوي وتكف عن تخلفها العلم الذي هي فيه. عامه هذا جانب. الجانب الثاني، الروافض لا يسكتون، ولا ابناء عموما، والدواعش ايضا لا يسكتون، وعندنا المعتزله والاشاعره طبعا ماتوا مما بينا من عقائدهم الخربه. واقف في النص ما يعجبنا، في الوسط ما يعجمع، الذي قال لا تتكلم في التوحيد فإن التوحيد يفرق الناس. وده إن شاء الله أنا أتعلي، عشان كده أنا قلت سنتكلم عن أبي حنيفة، والمسألة مع أبي حنيفة مسألة يعني أنا لازم التقعيدات، وأنا اللي هعمله بقى الآن سأأخذ بعض التقعيدات اللي تكلمت عنها الآن أتكلم عنها، لأن دي تأسيسية، لأن بعدها أنا مش هسكت عن كل العلماء الذين يحدث فيهم الكلام، أيضا سأذب عنهم إن شاء الله على ما أدين الله به. فأنا سأأخذ طرف من أطراف التقعيدات، ثم بعد ذلك يأتي إلى الكلام على أبي حنيفة من وجهين. الوجه الأول عقيدة أبي حنيفة، لأنقل عقيدة كلية حتى ما أرى أحدا يستطيع عنده رعونة يتكلم في مسألة أبي حنيفة عقيدة إلا الإرجاء. أنا أثبته، أنا أدين الله بإثباته، وليس فيه التأويل الذي يؤولونه كشارح الطحاوية وغير ذلك، هذا كلام ليس بصحيح. أحمد يقول جلدت جلدا وأنت تكلمت مع وأنا اتكلمت معها بليم في الخاص، ما أدري هو أحمد عبد الهادي فارد. طبعا دخل سود علي عامة. فسأقول التقعيد، وبعد ذلك سأتكلم عن أبي حنيفة عقيدة، وأثبت أن مسألة خلق القرآن التي ألصقت به كلها ضعيفة ولم يرد فيها إلا الضعيف. ثم هأتي بطرف من القطح أو المدح، ماذا تريدون؟ أقدم قطحا أم مدحا؟ ثم أأتي بتقعيد، لازم التقعيدات هذه، لأن هذا الميزان هو ميزان من؟ ميزان الجرح والتعديل. الآن ما دام قد جاءك جرحا وتعديلا فالميزان ميزان إيش؟ ميزان الترجيح في الجرح والتعديل، والمسألة اجتهادية في هذا الباب، وأنا سأبين أنه قد ورد فيه التعديل كما ورد فيه الإيش؟ القطح. ومسألة القطح أو الجرح حقا كثير ثابت وكثير ضعيف، وأبين لك في كلها، لأن هما الذي جمع الكلام على أبي حنيفة كتب ثلاثة أو كتب أربعة، تاريخ الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، وده نقل فيه القطح والمدح، وكأنه في آخر أول ما بدأ بكل نقلات المدح، في آخر الكلام عن القطح كأنه مال لترجيح القطح على المدح. أول بعض العلماء ذلك على أن هذه المسألة التي جرت الخطيب في ذلك الخلاف المذهب، لأن ده تعلم أن الخطيب شافعي، والشافعية صدر أنفسهم ردا على الحنفية، وده صراحة مال إليه أيضا ابن القيم في كتاب ابن عبد البر في كتاب الانتقاء. في كتاب الانتقاء أنا نقل عنه أيضا كلمات عن أبي حنيفة في الكلام على عقيدته، وأيضا في مدح أبي حنيفة. ولما نقل ابن عبد البر المسائل عن أبي حنيفة أو الكلام الذي كان فيه، كانت إجابته في هذا الباب أيضا في أنه 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 هناك يعني بين الأقران ما لابد أن يطفى، يعني مسألة نزاعات على الرؤوس. كان نعيم بن محمد تعلمنا شيخ البخاري، وأيضا نعيم بن محمد نفسه أصلا فيه كلام، يعني نعيم بن محمد نفسه قيل فيه أنه ينقل قصص مكذوبة حتى على أبي حنيفة. لذلك لما 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 نقلوا عن الإمام الشافعي عن الإمام البخاري في الكلام على أبي حنيفة كان مرجئا واشتد عليه البخاري، اشتد من هذا الجانب، اشتد الإمام البخاري في هذا الباب. هم قالوا أولها أن البخاري النزعة الشديدة على أبي حنيفة من البخاري كانت تأثرا بمن؟ بنعيم بن حماد. ونعيم أيضا أصلا مهدور لا يأخذ بكلامي في هذا الباب كما سأبين. لكن الكتب كما قلت تاريخ بغداد والجرح والتعديل وكتاب المجروحين لابن حبان، وايضا كتاب السنه لعبد الله بن الامام احمد، وكتاب ابن عدي ايضا نقل اكثر ما في تاريخ بغداد. اكثر ما في تاريخ بغداد هو موجود فين؟ في ابن حبان سنة طبعا، وأكثره سأبين ضعفه بترجمة الرواة، كل راوي في كل إسناد في ضعف أبين في الكلام على أبي حنيفة. ومسألة الانتقاد أنا بيانت انتقاد أبي حنيفة في هذا الباب الاستتابة اتكلمنا عليها. هم يدندنون حول استتابتي من القول بإيش؟ بخلق القرآن، وكلها ضعيف. وحتى من قال بإثباتها قالوا استتيب فتاب منها، يبقى انتهت، يبقى لا كلام فيها. ده لو قلنا إيه؟ لقلنا أنها ثبتت، وأنا أدين الله أنها لم تثبت بحال، لم تثبت بحال. طيب أنا أيضا كان في كلام بيني وبين الأستاذ محمد شمس حفظه الله في التليفون في الهاتف، وقال أنا بتبين صراحة أدى يعني مؤدب، وهو قال نقلوا لي كلاما حتى أنا ما سمعته وهو ما قالوا تأدبا، فقلت له أنا أعتقد كذا وهو، فقلت إذا نحن نتفق في أكثر الطريق. قال لي أنا حتى بعض الطلبة عندي لما غالوا في هذه المسألة وجعلوها مسألة تمايز يعني يمتحنون الناس بها، انا 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 شددت على الطلبه دي، فقلت له هذا اسمه انحراف في الحكم وغلو، فهو اصلا مش موافق ايضا على الغلو في هذا الباب، فيبقى ايه هينظر هنا المساله يعني. ولذلك انا قلت له لا تدخل معي، ليته الان يكون موجود او شيء من ذلك فيدخل معنا او احد يتصل بي. انا اعطيتك الهاتف للاستاذ للدي، طبعت رسالة عادية، حتى بعت رسالة عادية برضو بحيث ان انا قلت له يدخل معنا عشان نعلم ايضا نحن خط واحد. الرجل ايضا يعني بيرد على الاشعراء، الرجل نظر نفسه يظهر كلام السلف، يرد على القبورية، ما بيسكتش في هذه المسائل حقا ومجهود ظاهر. فانا قلت له خط واحد بقى، هنا نأتي سنتكلم عن ابي حنيفة في امر انت تتبنى مسألة القطح ونمت عليه، طيب وجدت الترجيح جرحا وتعديلا في ذلك، انا ما ارى ذلك، فانا انصحك او انت تنصحني، لكن ما في انكار في هذا الباب. ولكن انا باب الانكار عندي باب انك تسقط عالما، وهذا الذي اتكلم عنه اصلا في التقعيدات، تسقط عالما كتب الله له القبول في المشارق الارض وايه ومغارب، وفي 1200 سنه القضاء اصاله على شيء على واحد بس، القضاء كله فين؟ في الأحناف. حتى الخلافة العباسية لما في بعض العام بعضهم نحى الحنفية ودخل الشافعية الدنيا قامت ولم تقم، فذهب فاعتذر وقدم الحنفية وقدم اعتذار وأيضا لمسألة الشافعية أنه قدمهم على الحنفية. يبقى 1200 سنة القضاء قضاء إيش؟ حنفي. طيب يبقى بيحكم على الناس حل، حرمة، إرث، نكاح، طلاق، كله على بالقضاء الحنفي. طب هل بالله يكون القضاء الحنفي في هذا الباب يكون ممكن نقول كافر يبقى يحكم بمذهبه 1200 سنة؟ لا يمكن أن إيش أن تقبل بحال الأحوال. فلذلك أنا أقول إخوتي الكرام المسألة سننظر فيها من نواحي أخرى، لكن أنا كلمت بس محمد وأنا خلاص الخط واحد أهو الآن، يبقى بيننا الكلام أنه ورد فيه من السلف قطعا ومدح. هناك كما قلت غلو من الطرفين، حاضر، غلو من الطرفين، يعني هو أصلا هم متأثرين جدا برسالة فضيلة الشيخ مقبل من هذه الوادي، يعني الشيخ مقبل شيخنا وإمامنا، بل هو شيخ إيه؟ مشايخنا في هذا الباب، ونحن الحمد لله شيخنا أصلا مشايخنا أيضا درس على فضيلة الشيخ، فقل له لو يدخل يبقى جزاه الله خيرا في هذا الباب. فشيخ مشايخنا في هذا الباب يتأثرون جدا برسالتي، لأنه الشيخ ماذا فعل؟ يعني هو كأنه ينكر الموازنة مرة، وده طبعا فيها ما يقبل فيها ما يرد. الشيخ مقبل ماذا فعل؟ أتى بكل روايات الجرح، طيب، وطرح أي شيء في تعديل على أبي حنيفة، ولم يتكلم ببنت شفة على كل ما ورد في تعديل أبي حنيفة، إلا أنه قال كل ذلك مهدوم ضعيف، إما منسوخ وإما ضعيف. ده طبعا أصلا ليس حتى البحث العلمي لا يكون كذلك. لو قلنا في جرح والتعديل إحنا عندنا قواعد وقوالب بأن الجرح إذا خالف التعديل فإننا ضوابط، والمحققون يجدون أن ترجيح الجرح عن التعديل له ضوابط، ومنها أن الرجح يكون إيش؟ فسر في هذا الباب، ولا بد من تفسيري. ولذلك لما جاء القطح فيه في خلق القرآن كل ما جاء فيه أو جله كان كله أو سيأتي بالأسانيد كله ضعيف في هذا الباب. وحتى ابن عبد البر كما قلنا برر كل ما يحدث من مسألة التحاسد ومسألة الأقران، ودي ده رد الحنفية، والحنفية أيضا غلو من ناحية تانية. دخل؟ طيب يدخل وهو يبدأ حتى في هذا الباب، فسنتكلم عن هذه المسألة. في أمور مهمة جدا. هي مسألة أولا الكلام على الناس، احنا وقفنا عند مسألة النوع والعين، وبينا ليس كل من وقع في الكفر يكفر، ولا كل من وقع في البدعة يكون إيش مبتدئا. عندنا موانع تمنع وإن توفرت الشروط والأركان، وإن توفرت الشروط والأركان. فسنبين هذه المسألة بمسائل حتى أنا أسرع في بعض الأمثلة على ذلك، ثم نأتي بعدها إيه. ومشكلة بس أصلا كما قال علماؤنا كل المتأخرين أطبقوا على الكف عن الكلام في هذا الباب، وأن إمامة أبي حنيفة قد شهد بها كل النبلاء. وأنا قلت إن أنت يلزمك الآن تعمل إيه، تغدر ابن تيمية، ابن عبد الهادي، طيب ابن مفلح، الذهبي، الإمام السخاوي، مدخل العيد، كل من اعتد بإمامة الإمام أبي حنيفة واجب عليك أن تهدره، وأنت بين أمرين أحلاهما مر، إما أنهم لم يطلعوا على كل ما جاء عن في قطع الإمام أبي حنيفة في هذا الباب، طيب لم يطلعوا وهم جهلوا فتجهلهم بذلك، وهذه أربع بك أن إيه أن تفعل ذلك. طب الثانية أن تقول اطلعوا وجاهلوها، أو تكون مثل الأولى، أو اطلعوا وعلموا كيف توضع، إما ردوها على الضعف الذي سنبينه، وإما وضعوها في ميزانيها على أساس أنه ممكن نقول بأن تزاحم المكانات قد يؤدي إلى ما كان بين الأقران يطوى ولا يروى، لكنها في أشياء ثابتة، وقد قلنا بأنه حديثيا ليس ثبتا وهو ضعيف الحديث، وهذا ندين الله به أنه هو نفسه قال عن نفسه أنه ليست صناعته الحديث. وأيضا في الإيمان حصل الإرجاء، وهنا نتوقف هنا في هذا الباب. وش هو بقى في هذا الباب؟ هو هذا، يعني نقول بقى هنا نظر العلماء، وده اللي نتكلم فيه بقى، نظر العلماء هو ده اللي نتكلم فيه في هذا الباب، وهذا مهم جدا، وهي مسألة اسمها الانحراف في الحكم، مسألة الغلو في الحكم. وهذه أنا أردت أن أبينها، خلاص الأمثلة نخليها بعدها ونبدأ بهذه المسألة لغاية ما أخينا حتى يأتي أخونا الفاضل. هي المسألة، أنا أعطيتك الورقة اللي فيها الرقم، خدتها رحت بها فين. هذه المسألة مهمة جدا، وهي مسألة الانحراف في الرد، الانحراف في الحكم، مسألة الانحراف في الحكم. أنا أقول إجمالا، لأن هذه أنا أيضا في هذا الباب لابد، طالما هنتكلم عن حجر والنووي لابد أن نتكلم على مسألة ضوابط البدع، ومن المبتدع حقا، من الذي تسقط عليه أي يسقط عليه حكم البدع المنطبق، حتى نقول هذا مبتدع في هذا الباب، دون الغلو ودون إيش ودون الجفو، لأن الانحراف مصيبة. يعني احنا ممكن نقول من المبتدع اللي خالف السنة في أمر كلي، فأمر كلي خالف فيه أهل السنة والجماعة، وفي كلية في قاعدة كلية مع متفق عليها بين أهل السنة والجماعة، فخالفهم وانحرف عنهم فيها غير متأول. وإحنا تكلمنا عن هذا الباب، وسنبينه أيضا في مسألة كيفية الحكم على الناس، على مسألة كثرة الفضائل. يعني الإنسان لو زل، وقد اتفقنا أن عنده بدعة، هذه البدعة تسقطه، لأن احنا أصلا في البدعة أيضا لابد أن نفهم شيء، وهو مسألة الانحراف في التبديع، أننا عندنا الكلام في الناس لابد لهم من شرطين، ماشي، وأنا سأبين لكم كلام أحمد محمد، وأحمد محمد يقول إخراج الناس من السنة شديد، أحمد نفسه تراجع في مسألة خلق القرآن لما ذم أبا حنيفة في مسألة خلق القرآن، ولما ثبت عنده في هذا الباب أنه لم يقل بخلق القرآن رجع عن كلامه. وورد عن أحمد في الأمرين، وهو أنه يقول أن فقه أبا حنيفة كالبعض وأقل، وورد عنه أيضا بأنه قال يعني من منن الله على العبد أنه ينظر في فقه إيش فقه أبي حنيفة مدحا في هذا الباب. وده طبعا كل إما أن تقول أحمد تناقض أو تغير اجتهاده، كما يأتي عن ابن معين يقول لك لا بأس به، ثم يقول لك يقول في قول ثاني أنه ضعيف، أو أنه إذا انفرض رد، فلا بد أنك تعمل تجمع بين الأقوال. فأنا أقول الكلام على الناس لابد له من علم وعدل، لابد من علم وعدل، وأيضا لابد أن تفهم كما قال الشيخ الإسلام تماما أن تفريق البدع قد يكون المرء يعني خالف في أمور عظيمة في أصول ديانة، ورجل آخر خالف في مسألة أو في مسألتين في أمور دقيقة، والخلاف الذي خالف فيها أهل السنة والجماعة وخرج عنهم لابد أن تنظر فيه هو تنظر فيه هو، يعني هتنظر فيه من وجهين، الوجه الاول كان متاولا، كان مجتهدا، تقرب الى الله بمثل ذلك ولا لا. وده اللي قاله الذهبي على مساله قتاده، هو بيتقرب الى الله بما دان الله به، ونحن نبدع ما دان الله به، نبدعه في هذا. ونقول لكن عندما نتكلم عنه ماذا نقول؟ ها نقول تغمر في بحر، في بحر حسنات. ولذلك انت ترى ابن تيمية ترى يمدح ابا بكر البقلاني، يبقى عليكم ان تقولوا ان ابن تيمية مميع ودقيق فيه، قالوا في ذلك مدح ابا بكر البقلاني. بل خذ بقى عندك لجنة الفتوى بأسرها، شيخ ابن باز، عبد الرزاق عفيفي، فحول. طيب شيخ ابن قعود كان معه، ابن قعود ولا من؟ ابن قعود صح. فلما سئلوا عن هذا الباب وعلى من له قدم صدق في السنة ولكنه يعني أخذت عليه البدعة، قال نحن نمدح هؤلاء وهم من علماء السنة، ولكننا نرد على بدعتهم ونبين هذه البدعة. موازنة عظيمة جدا، نظر بعينين جميلتين لا ينظر بعين واحدة في هذا الباب. ولذلك يعني نقول أيضا يبقى النظر الأول هو كان متأول عنده الآلة مجتهد أم لا، صح. النظر الثاني له حسنات أم لا، ودي هتفيدنا في نقطة التقعيد الثاني الذي نتكلم عنه، وهو مسألة إنزال الناس منازلهم والجرأة على إسقاط الرؤوس في هذا الباب. فسنتكلم عن هذا الباب له حسنات أم لا. انظر في هذا الباب، يعني ما انت تجد واحد ابن حجر، واحد ابن الإمام، انه واحد البيهقي، انت تسقط البيهقي؟ البيهقي تسقطه؟ البيهقي كتاب السنة الكبرى لم يأتي بعده احد اتى بمثل ما اتى به. السنة الكبرى هذا ذهب خالص، كتاب السنة الكبرى ذهب نفسه، قال ما اراد ان يكون فقيها لابد ان يلازم السنة الكبرى. هل البيهقي تسقطه مع كل هذا اللي عمله الدين الله جل في علاه؟ الامام البيهقي ونظر نفسه لسنة نفسنا في معرفة السنة والاثار ذهب خالص، معرفة السنة والاثار. وشوف انظر يربط الناس في ايش؟ يربط الناس بالدليل، وهو يأتي إلى كل قول من أقوال الإمام الشافعي وهو يدلل عليه في معرفة السنن والأثار. والكتاب طبعا العظيم، كتاب السنن الكبرى، هذا كبرى حق الذي يريد أن يكون عالما حقا متقنا للآثار ويكون فقيها له الدليل مرتكز عليه مع كتاب إيش؟ ها السنن الكبرى، هذا السنن الكبرى في هذا الباب، يعني فيه. لكن انت هل تسقطه؟ شيخ ابن باز او مدحه طبعا. اللي يسقط الإمام البيهقي هذا رجل اراد ان يهدم الدنيا على عروشه، ولذلك قال علماؤنا النبلاء الصغار يسكتون. وده كان بيقول لهم حتى لو اعتقدت ذلك واعتقدت فيه البدعه ماذا تفعل؟ اسكت. مش انت بتدين الله بيه كده؟ خلاص اسكت، لا تشعل فتنة ولا تأتي تنشر أوساط بين أوساط الناس ما يمكن أن يجعل فساد ذات البين. أنت تخالف مقصد الشريعة هنا الآن، أنت تخالف مقصد من مقاصد الشريعة، من أعظم مقاصد الشريعة، وهو فساد ذات البين، هي الحلق. النبي صلى الله عليه وسلم أباح الكذب من أجل صلاح ذات البين. الله جل في علاه جعل أمرا عظيما، جعل أجرا على إيش؟ على العمل الذي لم ينتهوا فيه صاحبه، مع ان كل الاعمال بالاجماع لابد فيها من النية. لا، قال الله تعالى لا خير في كثير من نجوم الا من امر صدق او معروف او اصلاح بين الناس. انت بذلك تخالف مقاصد الشريعه وتفسد ذات البين بين الناس في هذا الباب. لذلك نقول تنظر فيه له حسنات او ليس له او ليس له حسنات. لذلك نقول تعال انظر الى مساله انزال الناس منازلهم وعدم اسقاط الرؤوس وان زلوا وان اخطأ. انت لو دخلنا في هذا الباب على الصحابه، اما اخطا حاطب خطا ما اعلم به الا الله جل وعلا، وبعث الى اهل مكه وقال ان محمدا، دي مصيبه ليست بعدها مصيبه، دي جاسوسيه، صحيح جاسوسيه هنا. وبعث اليهم بالخطاب، والنبي شوف بقى البينه، شوف بقى المسائل اللي لازم عشان نعرف عسر الحكم على المرء. انما انت الان بس واحد كلمك حدثني ما لا أثق فيه، مش حدثك هات اللي عندك دي بتأخ، بعد ما يأتي اطلع هذا المبتلى الضال، هذا الثقة على طول الحكم يطلع على الناس. بأنت تشوف عسر الحكم، النبي والوحي ينزل عليه وحكم الناس مكتوب مسطر في اللوح المحفوظ. قد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بعد ما أخذ والخطاب جاء، جبريل قاله الخطاب موجود والجاسوسية موجودة، وخذ الخطاب ووقف على حاطب. وش قال له؟ ها؟ فقال له ايه؟ قال ما هذا يا حاطب، ما هذا يا حاطب؟ ماذا قال حاطب؟ قصية الآن عمر جاهز، دعنا أضرب عنك هذا المنافق. قال لا، صدقك الرجل، لأن حاطب قال لا تعجل علي يا رسول الله، والله ما فعلت ذلك لدة عندي، أردت لكل ليد. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله ترى أهل بدر، فقال فعلوا ما شئتم. ها أنا أستدل بهذه على إيش؟ أستدل بها على إيش؟ على من كان له، اللي هو الصنف الأول اللي بنتظر فيه في المبتدع، له حسنات ولا لا، له قدم صدق في الإسلام ولا لا، مع وجود الزلة، مع وجود البدعة، ماشي؟ فمثل ذلك هو الزلة حصلت ولا ما حصلتش؟ حصلت من حاطب ولا ما حصلتش؟ جاسوسية. قال لعل الله تعالى أهل بدر، فقال فعل ما شئتم قد غفرت. الكبار يقعون في هذه الأمور، وترى يبقى إذن الميزان الثاني أن تنظر في المبتدع، لو حسنات، لو قدم صدق في الإسلام، هل عمل شيئا للإسلام حقا أم لا. فأنت انظر كده، واحد عاش ظهره لله جل في علاه وعمل دين الله، وطفل صغير عنده 18 سنة لسه حتى ما قامش الليل ولا يعرف كيف يصلي الجماعة، فأتى يقول مثلا في هذا الباب الخطاب المبتدع البيهقي المبتدع، ويبدع ويسقط رجل عاش ظهره وأمده لله جل في علاه وعام في الإسلام. لو قلت أنه عالم من علماء الإسلام وله زلة من الزلات، لأنه ليس بملك، وأنه كثير من العلماء لهم زلات، أنت بذلك قد أصبت. ولذلك يعني في هذا الباب هيأتينا مسألة البحث عن الناس، وهي اعتبار الحكم عند فضلاء المتقدمين والمتأخرين، اعتبار الحكم بكثرة الفضائل. إذا بلغ الماء ده جانب تاني هنتكلم فيه، إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث. وبعدين أصلا طالب العلم الذي لم يتقن، يعني هم من نعومة أسفارهم لهم تعلموا المواريث ولا عرفوا يقسموا الإرث ولا تعمل. مش دي هذه أول العلوم التي تذهب. هتولنا الإخوة اللي تكلموا في هؤلاء نسألهم في المواريث، ننظر عندهم علم في المواريث ولا لا في هذا الباب. ده ممكن لا تستقيم معهم السنة اللي يعرفونها. وطبعا ما هذا هو المسألة في هذا الباب، أنهم شغلوا أنفسهم عن طلب العلم. ما فيش طلب علم، وما فيش صبر على طلب العلم، ما فيش صبر، اجلس معهم في كتاب وانظر، ما فيش صبر على طلب العلم. ولذلك أن تصدر نفسك يا أحد المعين بهذه الطريقة وأنت ليس عندك علم، حتى ستضيع الدنيا بأسرها. وأنا الآن بتكلم مع إخواني هؤلاء بنعومة، إلى يوم الناس هذا أنا بتكلم معهم بنعومة، ولا أرضى أحد يقدح فيهم أو يسبهم أو ينزل من قدرهم، لأن أنا أعرف أنني وهم على عقيدة واحدة، نسير سنة واحدة. لكن الذي بيني وبينهم الآن أنني لا أقبل بحال من الأحوال أن أسقط عالما من علماء الأمة الذين أثروا في الأمة. وقلت 1200 سنة القضاء بأسري لمن؟ لهؤلاء. القضاء بأسري لهؤلاء. فأنا أقول في مسألة الانحراف في الحكم على الناس، هذه عظيمة من العظائم. فأنت تنظر له حسنات كثيرة، غير اللي ملوش حسنات، غير اللي هو امتلأ وأتى بالبدعة وليس له من المكفرات، فهذا لا كرامة له، لا سيما إذا كان أنه الذي جاء به من البدعة صار عن هوى وخالف في كليات المسائل عن أهل السنة والجماعة، لا كرامة له. وأنت ترى كيف ننزل نحن على كثير من هؤلاء، المبتدع عبد الله ابن عربي وأطرابه وأقرانه، فهؤلاء إلى الآن نحن بننزل على القبورية، هؤلاء المطوحة والمرجيح، هؤلاء الضعفة عقيدة وضعفة علما، ولا يفقهون شيئا، بس هم يصدرون أنفسهم في مسألة العداوة للسنة والأهل السنة ورمي السنة ومحاربة السنة، ومدفوع عليهم كثير يعني عشان يضربوا السنة بأسره. لذلك أنا لست ممن يتهور ها ويجدد على إخواني ليطير رقبتهم من أجل أنا أراهم مخطئين في هذا الباب أو يروني مخطئا ما دامت العقيدة واحدة. أنا هاي اللين معه مهما كان سأكون هينا لينا معه، لأني أوهم على خط واحد في العقيدة. لكن لازم يفهموا أن الانحراف في الحكم على الناس سيؤدي للغلو، والغلو مهلك، إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم من الغلو في الدين. هنا في هذا الباب أقول الظلم والبغي والعدوان ومجاوزة الحد الشرعي في الرد على المخالف، هذه التي يعني نراها في هذا الباب. رأيناه الآن التقول عليه بكلام لما يقول أو اللي حصل بشوف كله جاي مع بعض. الأخت فت اسمها إيه دي ممنونة ولا حتونة، هذه المتخلفة التي سبت المشايخ أو بتتكلم حتى في كلام السلف في هذا الباب، أيضا جاءت كذبت وقالت نحن نطلب مناظرتها. والله شيء مضحك ومبك مناظرتها في الكلام ده. طبعا هي اصلا انا انتقدت في هذا الباب، انا اتكلمت على الاستغاثه بجهل على نفس قاعده الاشاعره، وطبعا بتقول اخواننا البعده، ما قالتش بنفس اللفظ ده، بتقول ذاك اخواننا البعده على السلفيين الذين يقولون انه لا يجوز الاستغاثه الا بشروط ثلاثه، حي حاضر قادر، هذا لابد انا، وهذا الكتاب والسنه على هذا الباب. تكلمت ايضا ان العامي لو جه سال عن سؤال ميع، اعطي الاقوال اربعه وخذ ما شئت. فنقول ايضا التكلم عليه بكلام لم يقله وانتحال هذه المساله بانك ادخل في عثراتي، ادخل المهم اتهموا باي اتهامات من اجل ان تنفر الناس منه، ده خط من ده خط الرافض، خط الرافض اصلا عقيده يعتقدون ذلك، ان جعفر الصادق قال من عقيدتهم انهم في المخالف قالوا تكلموا في عرضي نفروا الناس منه واكذبوا عليه، لا عشان تهدموا المخالف، عشان كلامنا يسير للناس ما يكونش له مخالف. فهم ماشيين على نفس الخط في هذا الباب. ولذلك ايضا من الغلو الذي نراه من بعض الاخوه اسقاط المخالف، ظلم بين، لا تكن ظالما يا اخي، يعني انت اصلا ابن قدامه كل الحنابله الذين كانوا في عصر صلاح الدين الايوبي، الحنابلة طبعا ما كانوش أشاعرة في هذا الباب، ما كانوش أشاعرة في هذا الوقت. طيب وصلاح الدين الأيوبي كان يقاتل من؟ يقاتل الصليبيين، ما مش انا قلت ما هو الكلام اضحك لما وجدت ان ما يحكم واقف في الوسط كجاذبيه واخد الخوارج والدواعش والمرجحه الكبير المطوحه، طيب والمعتزله وبعد ذلك العلمانيين، وهو بيجذبهم كلهم واقفين علينا احنا بس، حتى اللي منا ايضا جاي علينا في هذا الباب. لكن لابد ان نفهم انهم اجتمعوا كلهم على هذه المساله. فقلت خرجت اوروبا بفلسفه ذات
الأكباد ريتش الطالب لا يعني فهم حضرتك، وقال بعد يأكل الخروف على العشاء خلينا نشوف مسألة الخروف على العشاء، لأن صلاح الدين الأيوبي كان يقاتل هؤلاء الطلبة ومعهم هؤلاء الفقهاء، هم ادعوه فقالوا أن نقاتل معهم، ها مع أن الأشعرية موجودة صلاح الدين الأيوبي، طيب وانتصر لما انتصر، مدح في الانتصار لما مدح، فأنا أقول أن بمدح مدح صلاح الدين الأيوبي مدح آخر غير اللي يمدحوه، أنا ليس لا يشغلني مسألة فتح باب بيت المقدس، بس أنا يشغلني أنه اشتد جذور العبيديين من مصر الفاطميين، هذه منة من أعظم المنن على أهل مصر في هذا الباب أنه ماذا فعل؟ اشتدتهم جميعا في هذا الباب، نعم. ولذلك أقول بأن الإمام أحمد ثبت عنه أنه قال إخوان الناس من السنة شديد، يقول شيخ الإسلام ولهذا كان أئمة الإسلام متفقين على تبديع من خالف بمثل هذه الرسوم بخلاف من نجح في رسائل الإشتهاد التي لم تبلغ هذا المبلغ في تواتر السنن عنه كالتنازع بينهم في الحكم بشهادة الأمين وفي القسامة والقرعة وكذلك الأمور التي لم تبلغ هذا المبلغ، وقال وإن حصل بينهم تنازع بشيء مما يسوق فيه الإشتهاد لم يوجد ذلك تفرقا واختلافا، بل هم يعلمون أن المصيب منه له أجران وأن المجتهد المخطئ له أجر على اشتراك. ما دام الاخ تكلم على الاخ انا مش هرد عليه قضيه لانه خلاص انا قلت مش عايز اشد عليه. شوف الامام ابن تيميه عندكم هل المميع ابن تيميه؟ الامام ابن تيميه يقول ذكر ابو بكر البقلاني وذكر الجويني وذكر اصحاب هؤلاء وقال ثم ان ما من هؤلاء الا من له في الاسلام مسامع مشهوره وحسنات مبرورة وله في الرد على كثير من أهل الحاج والبدع والنصاب التي في أهل السنة والدين ما على من عرف أحوالهم وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف. وهنا نرجع إلى المسألة الأولى الأساسية في هذا الباب أنهم أن كانوا الناس لابد أن يكونوا عن علم وعن عدل ولا دون منهم ودون الحراف والرب. هذا يرتبط بالتطعيم أيضا بالكلام على الحكم على الناس بكثرة الفضائل، وهذا الكلام ايضا الذهبي. انا اردت ايضا اقول على مدح ابن الحريفه كما سنبين سردا ان هناك كتب افرادا الكلام على مكانه الحديث في دكتوراه ايضا في دكتوراه معاصره الكلام عن مكانه حتى عند المحدثين في هذا المدح وعندنا كلام كلام الذهب كلام محمد صالح الشافعي عقود الجمال وحام حجر وايضا ابن عبد البر في الالتقاء كل ذلك في الكلام على مدح الحنيفه رضي الله عنه وارضاه. عامه على اعتباره في الحكم على الناس على العلماء بالذات هو كثره الفضاء. انا ضربت مثلا في هذه المساله المثل اللي انا ضربته هو ها بحاطب ده بتاعك. لو ضربنا امثله بالصحابه على ذلك على في هذا البلد سنجد كثير من هذا البلد. يعني من هذه المسائل مساله يعني حاطب لا تعرف ايضا عشان يعرف مجالات المكانات. لان النبي في التقسيم العام قال اقيلوا ذوي الهيئات الاشياء لا أعتقد. أنا عندي كذا كلام لكن أنا هي وتحسين قيل ذوي الهيئات العصابات وأبو هريرة أبو بكر الصديق وخالد بن ياسين اشتد على عمر اشتد على كعب بن ربيعة الأسلمي. ومع ذلك لما عرضت المسألة على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ عندما قال له ربيعة قال له بما وقال ردها علي اختص مني فقلت له لا. قال نعم لا ترد علي بل قل لك يا رب. يبقى اذا نقول اذا ظهرت البدعه والتي مقروا على علم من العلماء النبلاء فان الامر في حاله ان كثرت السلام وان كان قد نزلت هذه البدعه متاولا هذا لا ولا والتجرع على علم التجرع على اصدار كل حسناتي من باب الانحراف والظلم من باب الانحراف والظلم الذي يقع عليها. يقول ابن تيميه كل امه قد باب عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها الا المسلمين فان علماءهم ديارهم فانهم خلفاء الرسول في امتي والمحيون لما مات من سنتي بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. واذا كان علماء هذه الامه كذلك فانه يجب ان يعتبر قليل خطئهم في كثير صوابهم ويعتبر بالغالب من حالهم. وطبعا هذا التسجيل باسره يقف عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم نحن الذي حدثنا الحديث قال النبي اذا بلغ المرء قلتين لم يحمل خلاص. انت قلت في هذا لما ياتي عثمان بن عفان يعني يحاول رضي الله عنه وارضاه أصلاً عفان رضي الله عنه يصف عندما يستنجد الهمم النبي صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة فيحمل 100 صحيح أحلاسين ثم بعد ذلك وضع الذهب والفضة من هذا الإنسان قلب الذهب والفضة نازل عن منبر نازل عن منبر يأخذ الذهب والفضة يقلبها متعجبا قال ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك بعد ذلك. وأنا أكررها دائما والمتقدمين هم الذين قالوا كذا يعني هذا كلام المتقدمين وعدم تطبيقه خيانة للمتقدمين بأنفسهم. قال ده كلام سعيد بن المسيب نعم ومن تلذات الجامع عند عبد البر قال ليس من عالم على شريف الغالب فضل إلا وفيه عين ولكن من كان فضله أكثر من نقصه ذهب نقصه لفضله كما أن من غلب عليه نقصانه ذهب فضله. شو الموازنة في هذا الباب؟ أنه قال من كسر الفضيل شفين
بيحاول يخش مش عارف
يخش لما قل له طيب لو اتصل هو على النت ونجعله اتصالا ويتكلم لو مش هيعرف يفهم في هذا الباب. فأقول هذا كلام ابن مسلم أصيل في تقعيد السلف ليس ابن علم ولا شريف ولا ابن فضل هذا وفي علم ولكن من كان فضله أكثر من نقصه ذهب نقصه لفضله كما أن من غلب عليه نقصان ذهب فضله. وانا صرحت ايضا كلام هذا الكلام الشافعي تحفظونه تذكرونه الشافعي يقول تمحيض الطاعه غير واجب وتمحيض المعصيه غير واجب. يبقى اذا الحكم في الناس على الناس الغالب في هذا الباب. يقول ابن عبد البر نقل عن بعض السلف قال لا يسلم العالم من الخطا فمن اخطا قليلا واصاب كثيرا فهو العالم ومن اصاب قليلا واخطا كثيرا فهو الجهل. اهو المساله على ايه؟ يعني التكامل للموت يقولون الصوت عندك
التليجرام ما شاء الله اتظبط بس لسه مظبوط ده.
طب ليه في ايه؟
مش فاهم
ننصحه ولا نكعك؟ لا ينكر عليه، يعني نقول مش انت بتقول، هو بيقول الان هل ثبت بالسند الصحيح ان ابا حنيفه ان الثوري طرح ابا حنيفه؟ نقول نعم ثبت بالسند الصحيح، وثبت عنه ايضا المدح، لكن ثبت بالسند الصحيح. فقال طب انا ناخذ بقوله، فقل له انت تاخذ بقوله وتدين الله بذلك تسكت ما تنطق، وتدين الله بذلك هو لك خلاص عندك انت في هذا الباب، ولا براء على ذلك على ان انت اصلا لا يؤثر فيه يا رب. ونقول نسكت، لكن ستقوم تتكلم بهذه المساله وانت جاهل اصلا ما تعرف ترجع. نقول لك لا، انت دخلت الان في خيه فيها ايه؟ ما ورد قطحا وورد مدحا، فلا بد من التوفيق. يبقى انت الان هتعمل ايضا الفساد بين الامه. هقول لك ده كلام المتاخرين، هو بيقول لك لا، انا عندي كلام المتقدمين، هقول لازم تقف المسجد الجاهل مالك. المسألة كما قلت لك في هذا الباب، يعني هل لهم طريق يسلكونه ويسكتوا؟ لهم طريق في ذلك، وكل سلف قالوا ذلك ونحن اصلا سلف لا نضيعهم، قل له خلاص انتهى، لكن ما بتكمل.
يقول ابن حبان، تعرفون ابن حبان وشدة ابن حبان كده كويس؟ ماشي. ابن حبان وشدة ابن حبان، حبان يقول ليس من الانصاف ترك حديث شيخ ثبت صحت عدالته بأوهام يهن في روايته، ولو سلكنا هذا المسلك لازمنا ترك حديث الزهري، حتى الزهري الذي قال له مكتب سوداء في بيضاء، لازمنا ترك حديث الزهري وابن جريج والثوري وشعبة، لأنهم أهل حفظ وإتقان وكانوا يحدثون من حفظهم ولم يكونوا معصومين حتى لا يهنوا في الروايات. الحفظ خوان أخي الكريم، الحفظ خوان. بل الاحتياط والأولى في مثل هذا قبول ما يروي الثبت من الروايات وترك ما صح عنه أنه قد وهم فيه ما لم يفحش في ذلك، يعني ما لم يكن خطأه قد أفحش فيه، فيغلب فحشه وخطأه على صوابه فنتركه. يقول ابن القيم في كلام كثير بدل ما أطيل أنا قلت أمس، قال فلو كان كل من أخطأ أو غلط ترك جملة وأهدرت محاسنه لفسدت العلوم والصناعات والحكم وتعطلت معالمه. ويقول ابن نجم الحنبلي هؤلاء خيرة المتأخرين، خيرة السلف هؤلاء. يقول ابن نجم الحنبلي والمنصف من اغتفر قليل الخطأ أو خطأ المرء في كثير صواب. هو من وين أتوا بهذا الكلام؟ ها، من كلام السلام، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل، والفعل النبي مع الصحابة حاطب، وفعل الله مع العباد في هذا الباب، فسبحان ربي العظيم. وهذا سيأتي أيضا في مسألة النظر لعين القدر، وأن من صدره الله جل وعلا وأعطاه العلم هذه منح منا، الله لا يختار أي أحد يعطيه علما، الناس لا يفقهون. لا، أنا هذه سأقف عندها وبعد كده أدخل على الكلام على قطحا ومدحا بالأسانيد. طب ابعث له رسالة فضيلة الشيخ. انت بعت له بعت له هنا في انا اريده في البث هنا اولا، لا يقبل شايف النت. طب خليه يدخل في التليجرام او دخل. طيب السماح اهو خلاص. السلام عليكم، ارجو ان يكون الصوت واصل له. هو الآن يتحدث أو يتحدث الآن؟ الصوت مش ظهر ظهر؟ طب علي الصوت بقى، هو مش ظهر هنا، لا تشيل المايك عشان هو يتكلم.
لا بنفتح السبيكر.
طب افتح السبيكر.
وعليكم السلام. لحظة شيخ محمد،
يقول لنا الذهبي نحب السنة وأهلها ونحب العالم على ما فيه من الاتباع والصفات الحميدة، ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ، وإنما العبرة بكثرة المحاسن. وهذا له باب آخر سنتكلم فيه بإذن الله تعالى، لكن نترك فضيلة الشيخ يتكلم وبعدها نقفز إلى تفصيل الجرح والتعديل في هذا الباب. ونأخذ الروايات التي جاءت عن أبي حنيفة قطحا أو مدحا، سواء في كتاب المجروحين لابن حبان أو تاريخ بغداد.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم. الصوت واضح كده يا شيخ محمد رضي الله عنك، تفضل. خلاص حياكم الله وبياكم. كم أسعد بك، كيف أخبارك؟
الحمد لله بارك الله فيك
رضي الله عنك. والله الحمد لله. نسألك الدعاء ونسأل الله التوفيق والتسديد لنا جميعا. حضرتك الآن المجال لك والكلام لحضرتك رضي الله عنك. رضي الله عنك. فوق الرأس، فوق الرأس. حضرتك الآن الكلام لك، تفضل.
نعم بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. القضية بالنسبة لأبي حنيفة رحمة الله عليه، أنا بس عندي صدى في الصوت، ماني عارف أتكلم
بقى. نعم هو الصدى موجود هنا في هذا. غلبه شوية، هو عنده هو ولا هنا؟
هو الشيخ يتكلم بس يعني يتمهل شوية، ما
اسمعش يعني يتكلم بس. حضرتك واصل الكلام لكن ما تسمع كلامك، يعني واصل الكلام حتى ما يكون الصدى يعني يجعلك تتوقف، ولأن الصوت واصل الآن في الفيس وأيضا في التليجرام.
طيب إذا سأخفض صوت السماعة و...
أي نعم هذا هو.
ثم
نعم تفضل.
نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد بالنسبة لقضية أبي حنيفة رحمة الله عليه، كما لا يخفى على شريف علمكم نعم. ورد فيه الذم وورد فيه المدح.
نعم ده صحيح.
فمن الناس من اختار الذم ومن الناس من اختار المدح. القضية الآن هي صارت قضية علمية، هل أنا أختار هذه الآثار التي وردت في ذمه هي التي ترجحت عندي، أم الآثار التي وردت في مدحه هي التي ترجحت عندي؟
ممتاز.
وبالتالي أنا سأنتقي واحدا من القولين، أو أتوسط وأقول هذه المسألة اختلف فيها وأنا ليس لي شأن بالموضوع، ثم بعد ذلك أسير في طريقي. أنا عندي علم، في عندي عبادة، في عندي أمور أخرى هي أهم من قضية رأيي بأبي حنيفة.
رأيي
ما أنزله الله سبحانه وتعالى، لا أقصد الرأي لكن أنا
نعم
الكلمة، فيما أنزله الله سبحانه وتعالى كيف سأعبده تبارك اسمه، كيف سأطلب العلم، كيف سأتعلم المسائل كما ذكرتم قبل قليل بارك الله فيكم. هذا الذي مثلا ما أتقن كثيرا من مسائل العلم، ثم بعد ذلك يشيع المسائل المتعلقة بأبي حنيفة. أنا أظن أن هذا خلل في المنهج الذي
يسير به إلى الطريق إلى الله، هذا خلل في المنهج التعليمي.
هذه المسألة طبعا أنا نبهت عليها أكثر من مرة، وأنا من الناس الذين يختارون الآثار المتعلقة بالذم.
نعم.
ولكن لست أجيز لأحد من الذين اختاروا الذم أن يذهب ويمتحن الناس ويقول لهم يا فلان ما رأيك بأبي حنيفة، إذا كان يرى أن هذا الرجل من الصالحين وأنه يعني هذه الآثار لم تثبت أو من شابه ذلك فيطعن به أو ما شابه. وكذلك لا أرضى أن يكون الطرف الآخر الذين أخذوا
بثنائي
عليه الناس. يعني هذه المسألة ليست هي المسألة التي يجوز لأهل السنة أن يختلفوا فيها ويبدع بعضهم بعضا على أساسها. فهذه القضية يعني كما قلنا هي قضية ترجيح بين قولين، وليست قضية إيمان وكفر، وليست قضية سنة وبدعة، وليست قضية من القضايا التي يعني يجوز أن يدور فيها ما يدور الآن في الساحة، وإنما الإنسان يمر على هذه الآثار، قبلها أهلا وسهلا، ما قبلها أيضا أهلا وسهلا بحسب طبعا قبوله إذا كان مبنيا على قواعد صحيحة، ورضه إذا كان مبنيا على قواعد صحيحة، ثم نسير. الآن الكتب، أنا نبهت الطلاب مرة كنت أدرس كتاب دم الكلام للهروي ومررنا على بعض الآثار، وقلت للإخوة كان في أثر نسيت من يعني الصالحين كان قد اسود المكان الذي يتكئ عليه حينما يتعب من قيام الليل. قلت لهم يا إخوة هذا الأثر مثل هذا الذي يحتاج أن نعمل به وننشره بين الناس، أما يترك مثل هذه الآثار التي تحضه على الاتباع الصحيح وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى عبادة صحيحة ويذهب ويتعلق بآثار يمتحن الناس عليها أو يخاصم الناس الذين لم يقبلوا بها أو يخاصم الناس الذين قبلوا بها ويترك كل المسائل الأخرى، فهذا هو المنهج الخاطئ الذي نحذر منه نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلها فتنة
أمين.
بين الإخوة وبين المسلمين.
ما أدري ما أقول. أتسمعني الآن فضيلة الشيخ؟
نعم أسمعك.
كم أسعدتني حقيقة وإنصافا، كم أسعدتني، وحقا أنا ما كنت متوقع أنك تتكلم بهذا الكلام، لكن هذا الكلام موزون جدا من عقل رصين يعرف كيف يسير في الطريق. وقد قلنا أن انحصرت المسألة وانحصرت أصلا في هذا المبنى أنا بين عقيدة أبي حنيفة وما أتكلم على الأسانيد، وأن المسألة اجتهادية في مسألة الترجيح إن قلنا بذلك، وأن المسألة أن الإنسان الذي ينشغل عن أن يتعبد لله جل في علاه أو أن يحصل علما على القول في شخص هو أيضا ليس له مقومات الترجيح في هذا الباب. حقيقة أنه تكلف، وقد قال الله تعالى هلك المتكلفون. يعني نسأل الله أن يحفظك ونحفظ بك، وأشكر لك على ما قلت، ولا نحيد عما قلت بشيء، بل نحن نعبد ما تقول ونرفعه، والحمد لله على ذلك. وأسأل الله جل في علاه أن يهدي الشباب، شباب أهل الأثر الذين يسيرون على النهج السديد القويم على عقيدة سيد البشرية في رب البرية، لتكتب لنا النجاة ونحن يد واحدة بإذن الله تعالى. رضي الله عنك سيد. الصوت أنت معي؟
نعم الآن عاد الاتصال.
نعم نعم أنا أشكر لك جدا وحقا أسعدتني بهذه المدخلة.
ربي يبارك فيكم يحفظكم ويرفعكم.
امين امين امين. حفظك
رب فاكثر في الدنيا وفي الاخره.
امين امين. الله يجعلنا نتعاون على البر والتقوى. انا وانت ننظر كيف تكاتف اهل البدع علينا، فكفانا بالله كفانا.
صحيح.
لاننا الان الجميع وقفوا صفا واحدا، والله الذي لا اله الا هو لا يسمون على الذبح حتى، لا يستسيغون الذبح، لا يستسيغون التسميه على الذبح. فان تشرمنا نحن ماذا الذي سيحدث؟ سنعطي الأهل البدع والضلالات القوة علينا.
صدقتم الله.
رضي الله عنك. أنا أختم مع حضرتك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عندما قال فدعوت ربي ألا يسلط عليها على الأمة عدوا من غيرها فيستبيح بيضتهم، فقال حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض. ونحن لن نعطي للشيطان مأخذا في هذا الباب علينا، ولن يستبيح بعضنا بيضة بعض، ونسير معا بيد واحدة على المسائل حتى لو كانت اختلفت الأنظار والأقوال والترجيحات، يبقى الود موجودا، ويبقى الأمر على أن الإنسان إذا كان يدين الله بشيء بصدق فهو مأجور في كل أحواله، أصاب أم أخطأ. رضي الله عنك، نسأل الله أن يحفظك ويحفظ بك. ولو لك نصيحة أخيرة للإخوة، أنت أسعدتني، فلذلك لابد أن تمد يد العون بنصيحة لجميع الإخوة وطلبة العلم، لعل الله جل وعلا يكتب لنا التوفيق والتسديد ونكون معا نسير على طريق واحد. تفضل.
ربي يبارك فيكم ويحفظكم ويبارك في جهودكم وأعمالكم.
أمين.
الطيبة. أما النصيحة الأخيرة لي ولإخواني الله سبحانه وتعالى أن نهتم بمعرفة ما هي المسائل المركزية وما هي المسائل المهمة.
نعم.
وما هي المسائل التي علينا أن ننظر إليها ونتتبعها في كتب السلف وفي غير كتب السلف ونعمل عليها، وكما قلتم أن نكون إخوانا. يعني نحن إذا كان بعضنا قد يعذر بعضا في خلاف في بعض المسائل يعني
الدينية، ليس التأصيل العقدي لكن التطبيق،
مسائل العقيدة أو مسائل الفقه، قد يعذر بعضنا بعضا في مثل هذه المسائل، فكيف لا يعذر بعضنا بعضا في مسألة تتعلق بشخص أو تتعلق بمسألة جانبية أو ما شابه ذلك. لا. فلا بد لنا أن نتكاتف وأن نكون يدا واحدة في نصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ننتمي إليها والتي نحن ندعي أننا ننصرها وندعي أننا نسير عليها ونقول عن أنفسنا أهل سنة. فلا بد لنا أن نتمسك بهذه السنة بأيدينا وبأننا نعض عليها كما جاء في الحديث بالنواجذ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفرق المسلمين.
أمين.
وأن يجمعهم على سنته. أمين. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
رضي الله عنك أستاذي. إن شاء الله سنكون دائما على وصف ودائما على تعاون. رضي الله عنك.
آمين.
جزاكم الله خيرا. الله يشكر لك. نسأل الله أن يشكر لك وأن يزيد لك في الشكر والثناء والإحسان ونسأل الله جل في علاه أن يكتب لنا ولك التزيد والتوفيق بالتمسك بالسنة والعد عليها بالنواجز والعمل عليها مع عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم مع إظهارها وإجلائها بين الناس. جزاكم الله خير يا سيد. أحسن الله عليك.
آمين آمين. بارك الله فيك. السلام
عليكم. السلام ورحمة الله. يعني حقيقة الأمر لا أخفي سعادتي وأحمد الله جل في علاه على هذا الباب. وكما قلنا إن حصل الأمر على أن نقول هل هناك ترجيح غير ترجيح على ما رجحت أنا دين الله سأفعل أيضا بما فيه براءة لهذا الإمام العلم براءة الإمام أبي حنيفة بالكلام على عقيدة أبي حنيفة. والكثير من الكتب التي نقلت كلام عقيدة أبي حنيفة حلية الأولياء كتاب الانتقاء لابن عبد البر الكلام هنا عن المتقدمين وأيضا من المتأخرين كما قلت الجمع الطيب الذي جمعه الذهبي وجمعه أيضا محمد بن صالح الشافعي في عقود الجمال وأيضا ابن حجر. طبعا أنا تكلمت في هؤلاء لما أنا ذكرت الذهب وذكرت ابن حجر صح كده وأذكر هنا معهم وابن عبد البر كل هؤلاء محدثون محدثون عشان ما أحد يقول لي وهؤلاء قد ضربوا عرض الحائط الأسانيد والأسانيد الضعيف. والمزي المزي خصص 30 صفحة كاملة في كتابي في كتابي لتزكية الإمام أبي حنيفة. وطبعا المزي أنت تقول لي الآن طبعا الذي قاله بالضبط الذي قاله إجابة على ذلك الشيخ مقبل هو الذي قاله الأحناف إجابة على القدح في أبي حنيفة من جانبه صراحة لا أرى فرقا لأن الإمام يعني فضيلة الشيخ مقبل رحمة الله عليه أنا لا أقول الشيخ مقبل صلى الله عليه وسلم ولا أقول المدي صلى الله عليه وسلم ولا أقول ابن عبد البر صلى الله عليه وسلم ولا أقول أبو بكر صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى ذلك لما أقول ذلك الكل يصيب وإيش ويخطئ. لما الشيخ مقبل يأتي يقول المزي دهن الأشعارة طيب وخاف من الأحناف ابن تيمية كان مرعوبا مرتجفا لذلك كان مميعا في الكلام على الأحناف لأنه خايف من الأحناف والرجل الذي خضع الله له التتار خايف من الأحناف فلذلك بيداريهم. ابن عبد البر ما الذي حدث مع عبد البر؟ ابن عبد البر أيضا أخذوه على المشانق فخاف من ذلك بالضبط كما قال الحنفية في مسألة الكلام على أبي حنيفة في الأسانيد في صناعة الحديث أو في العقيدة قالوا حسد وحقد وهؤلاء يعني أقران يحسدونه على مكانته وعلى براعته وعلى إتقانه في الاستنباط فاتهموا السلف بأسرهم من قال ذلك بأنه الحسد وهذا خطأ. ومن قال أنا قلت تنويع الكلام الذي ثبت في أبي حنيفة منهم من تكلم على مسألة الإحراف العقدي مسألة الإرجاء أو خلق القرآن أو العلو أصلا أبو حنيفة يكفر من لم يقل بأن الله في السماء أو فوق العرش. أبو حنيفة يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر وأنا سأبين ذلك لأن دي أنا قلت لا أنحي القطح والمدح بالأسانيد الآن أبين عقيدة أبو حنيفة وأدنى أتكلم على الكلام عليه. وأبو حنيفة أيضا كان يكفر الجهمية. من الذي يتهم أبو حنيفة الآن بالجهمية وهو كان يكفر الجهمية في هذا الباب؟ عمتاً عقيدة أبي حنيفة كما قلت سأنقل من كتاب الانتقاء لابن عبد البر كتاب حلية الأولياء وأيضاً كتب أخرى كتاب الطحاوية طبعاً نقل عنه في هذا الباب وأيضاً في تاريخ بغداد والفقه الأكبر. فأولاً كتاب قال حدثنا أبو بكر في حلية الأولياء حدثنا أبو بكر الطلحي حدثنا عثمان بن عبد الله الطلحي حدثنا سعيد بن سلام البصري قال سمعت أبا حنيفة. كلام ده مهم جدا واكتبوه بعين بالروح بدماء القلب. قال سمعت أبا حنيفة يقول لقيت عطاء بمكة فسألت عن شيء فقال من أين أنت؟ كانوا طبعا يفعلون ذلك في هذا الباب. نعم. قال فسألت عن شيء فقال من أين أنت؟ قلت من أهل الكوفة. قال أنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا؟ قلت نعم. قال فمن يدري أي الأصناف أنت؟ قلت ممن لا يسب السلف. كلام الحنيفة احفظوا والقلوا عنه أمانة ممن لا يسب السلف ويؤمن بالقدر ولا يكفر أحدا بذنب. فقال لي عطاء عرفت فلسفة. وعيد كلام أبي حنيفة في هذا باب في الاعتقاد عليكم السلام عليكم. قال ممن أنت أو من أي الأصناف أنت؟ قال قلت ممن لا يسب السلف. فهذا أصل أصيل لأنه كما قلنا طريقة الرفض سب إيش؟ سب السلف. علماؤنا يقولون الشعبي قال معاوية بوابة الصحابة. وأنا أقول لكم شيئا في حد ممكن يسلسل الكلام ده على نفس وتيرة كلام الشعبي قال معاوية بوابة الصحابة. سلسل أبا عمر أيها المختفي أيها المتقاعس أيها المتخلف أيها النائم أيها أيها أقول إيش يا دكتور أسكت ولا أزيد وبعد كده أقول ده أن تجيب أجب يريد طيب بس ماشي نخلص بس جزئية الاعتقاد وماشي ده سيدنا ماشي ها بوابة الصحابة على نفس التسلسل ممكن تأتيني بالنتيجة التي أريدها محمد حجر عشان تدافع عنه بس وأبو حنيفة ودخل خلاص وقال لك أبو حنيفة بوابة الفقهاء صح الوطيرة شو محمد برضو صحيح لكن أنا أقول الجرأة في الروافض هم أرادوا سب الصحابة لا هم أرادوا سب النبي وسب الله هم أرادوا سب النبي وسب وفعلوها فعلوها لما قالوا بأن علي بن أبي طالب قال أنا الأول أنا الآخر أنا الظاهر أنا الباطن سب الصحابة طيب ليس مقصودا لذاتي الأصل الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم خافوا يرتجفون ولذلك أبو زرعة قال ذلك لما قال هم أرادوا إيه الدين بمن جاء أنا من الذي حمله وكان غدا طريا وأتانا الصحابة فهم أرادوا الطعن في القرآن الطعن في الدين بالحملة فهو العلماء يقولون والله ما أرادوا إلا سب الله وسب وده المضمون في اللوازم سب الصحابة سب الصحابة فيه سب ضمن لمن للنبي صلى الله عليه وسلم فيه سب باللازم لمن لله تعرفون كيف طبعا سب الصحابة رجل صحبته احنا كفرنا واحد عشان بس قال مجتمع الصحابة في تحريش قلنا ده كفر مستقل لان انت بتقول مجتمع الصحابة في التحريش والذي يعلمه هو من ها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يربيهم وقال المجتمع اللي رباهم على ايديه كده وطبعا لما قالوا هؤلاء انهم كفروا جميعا وهم من المنافقين وده اللي رباهم النبي صلى الله عليه وسلم قدحوا في التربيه لما قدحوا فالاصل سب النبي تعال بقى هنا باللازم سب الله من اعظم الناس قدرا عند الله جل في علاه النبي صلى الله عليه وسلم هل يختار له اصحاب منافقين يختار له مجتمع في التحريش ها يبقى ده سب في مين سب في النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده سب في النبي اذا ابو حنيفه يقول انا بتكلم هنا على عقيده ابو حنيفه ابو حنيفه يقول قال فمن يدري اي الاصناف انت قلت من الذين لا يسبون السلف ممن لا يسب السلف ويؤمن بالقدر ولو كفر احدا بذنب قال لي عطاء فالزم عرفت فالزم وقال طبعا هو كده خرج من المعتزله وخرج من الجبريه وخرج ايضا او خرج من المعتزله من المعتزله وخرج من الخوارج وخرج ايضا من الروافض يبقى لنا انه يخرج منين الجبريه وهو وهذا الخروج منه في عصر لانه ثبت عنه انه قال بذلك الارجاء ما هو الارجاء والجبر ما هو حقيقه الارجاء فيه جبر يعني الذي يقول بان العمل ليس من الايمان ياتي لو نظرت في القدر يعني ممكن يقول به لكن هو قال نؤمن بالقدر خلاص خرج لكن هو ما خرجش من مساله الارجاء فخرج منهم في هذا الباب انا خرج من المعتزله بالايمان بالقدر من الاثنين من المعتزله ومن الجبريه قال احد النصر كان ابو حنيفه يفضل ابا بكر وعمر ويحب عليا وعثمان وكان يؤمن بالقدر خيره وشره ولا يتكلم في الله عز وجل بشيء وكان يمسح الخفين طبعا انت تراهم دائما ياتون بالمسح الخفين على ايه في اي فصول فصول الاعتقاد ليه متواتر حصل الامر وصل به الى التواتر وكان من افقه اهل زمانه ومن اتقاهم وهذا او من اتقاهم وهذا نقله الامام ابن عبد البر عن يحيى بن نصر في كتاب الانتقاء وقال حماد بن ابي حنيفه سمعت ابا حنيفه يقول الجماعه ان تفضل ابا بكر وعمر وعليا وعثمان ولا تنتقص احدا من اصحاب رسول الله ولا تكفر الناس بالذنوب وتصلي على من يقول لا اله الا الله وخلف من قال لا اله الا الله وتمسح على الخفين وتفوض الامر الى الله وتدع النطق في الله جل وعلا وهذا ايضا تحذير من الكلام في صفات الله جل وعلا قال ابو حنيفه القران كلام الله غير مخلوق ومن قال غير ذلك فهو كافر وهذا نقض عبد البر في الانتقاء عبد البر هذا يعني هين في الامه هين بين المحدثين ويعتمد ذلك ويقره وان ابو حنيفه يقول من قال بأن القرآن مخلوق فقط كفر. وسيأتي إن شاء الله بالأسانيد أن كل من قال بأن أبا حنيفة استتيب على الخلق بالقرآن أو أنه قال القرآن مخلوق كله الأسانيد بأسرها ضعيفة، لم يصح فيها إسناد واحد عن أبي حنيفة. ومن حق أبي حنيفة أننا لو جلسنا سنة نتكلم عنه وعن عرضه، لأننا خلاص بعدها ندخل في أصول أبي حنيفة، ندخل في مسائل الفقه. قال أبو حنيفة: عندنا الناس ثلاثة أو ثلاث منازل، الأنبياء من أهل الجنة، ومن قالت الأنبياء إنه من أهل الجنة فهو من أهل الجنة. بتكلم على أن عقيدة أهل السنة والجماعة ولا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا ما جاء التنصيص على ذلك. والمنزلة الأخرى المشركون نشهد عليهم أنهم من أهل النار. والمنزلة الثالثة المؤمنون نقف عنهم ولا نشهد على واحد منهم أنهم من أهل الجنة ولا من أهل النار، ولكن نرجو لهم ونخاف عليهم ونقول كما قال الله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وطبعا إذا وجدت الآية ختمت إن الله غفور رحيم فاعلم أن الرحمة تسبق الغضب. وقال: حتى يكون الله عز وجل يقضي بينهما إنما نرجو لهم، لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر الشرك به يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال أبو حنيفة: الإيمان هو المعرفة والتصديق والإقرار. قف أهم بالإسلام والناس بالتصديق على ثلاث منازل، فمنه من صدق الله وما جاء منه بقلبه ولسانه، ومنه من صدق بلسانه ويكذب بقلبه، ومنه من يصدق بقلبه ويكذب بلسانه. فأما من صدق الله عز وجل وما جاء به الرسول بقلبه ولسانه فهو عند الله وعند الناس مؤمنون، ومن صدق بلسانه وكذب بقلبه كان عند الله كافرا يعني منافق، وعند الناس مؤمنا لأن الناس لا يعلمون ما في قلبه، وعليهم أن يسموه مؤمنا بما أظهر لهم من الإقرار بالشهادة على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليس لهم أن يتكلفوا علم القلوب. ومنهم أن يكون عند الله مؤمنا وعند الناس كافرا، وذلك أن يكون المؤمن يظهر الكفر بلسانه في حالة تقية، في حالة تقية. انقطع لا هو قربي هم يقولون على ذلك، ولذلك هم يقولون بهذا القول له عشان يدخل في مسألة مرجئة الإيش الفقهاء. لذلك لما حاولوا رفع الإرجاء عنه يلينون، ومنهم من سمى قال إرجاء سنة. لو جاءتم من المعاصرين من يقول عن إرجاء أبي حنيفة يقول إرجاء سنة، ما فيش اسمه إرجاء سنة، ما فيش اسمه إرجاء الإرجاء إرجاء، وهي بدعة. لكننا نقول هذه بدعة تخرج في البحر إيش. حسن قتادة من نوادر الحفاظ، قتادة لما سئل يحيى بن سعيد القطان على رواة المبتدع يعني ناروي ولا ما ناروي، رواة المبتدع طبعا تعلمون فيها أقوال ثلاثة، يحيى بن سعيد القطان ختم المسألة قال: من لكم بحديث قتادة، هاتوا لنا حديث قتادة من نوادر الحفاظ ما كتب الصدق في بيضاء. فلذلك الذهبي قال: ولا نقول ببدعته، تغمر في البحر في بحر حسناته. وانظر هنا في توحيد الإلهية بالذات على أبي حنيفة لنقاء العقيدة، أنا بتكلم بذلك نصرة لعقيدة أبي حنيفة. أيضا في كتاب الدر المختار نقل عن أبي حنيفة أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، والدعاء المأذون فيه المأمور به. أنا هنا أبين هذه الدائرة التي قلت فيها أن كثرة فضاء الرجل وارتقائي بأنه وافق أصول أهل السنة والجماعة وخالفهم في إيه؟ في مسألة أو في مسألتين. وهذه مسألة اللي قلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت فيه خصة من هنا كانت فيه خصة من خصال النفاق قال: إنك امرؤ فيك في جاهلية، وأنا أقول له إنك امرؤ فيك بدعة وتغمر في بحر حسناتك. قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون من في أسمائه. وقال أبو حنيفة أيضا في كتاب الفقه الأكبر وإتحاف السادة المتقين وشرح عقيدة الطحاوية نقل عنه أنه يقول: يكره أن يقول، أو هو كان يكره أن يقول الداعي: أسألك بحق فلان أو بحق أنبياء. وهم للنار المطحجية أصحاب المراجيح يدخلون في هذا الباب ويضيعون عقيدة الناس في هذه المسألة، ويقولون كل قول ليس عبادة في نفسي إلا أن يصاحبه اعتقاد. قال: يكره أن يقول الداعي: أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام. وأيضا قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك أو بحقك. وهذا نقل عنه ابن تيمية في التوسل الوسيلة، وأيضا في الفقه شرح الفقه الأكبر. شوف هنا الآن الرد على الجهمية، أنا تبرئة أبي حنيفة من مسألة الجهم. قال: لا يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين، وغضبه ورضاه صفتان من صفات بلا كيف، يعني بلا كيف المعلوم، لأن ما يمكن أن تثبت صفة دون إيه؟ دون كيف. وهو قول أهل السنة والجماعة، ويغضب ويرضى، ولا يقال غضب عقوبته ورضاه ثوابه، ونصفه كما وصف نفسه، نصفه كما وصف نفسه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، حي قادر سميع بصير عالم، يد الله فوق أيديهم ليست كيد خلقه، ووجهه ليس كوجوه خلقه. يثبت الصفات ويبين إيش على تأصيل قاعدة أهل السنة والجماعة، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وقال شوف الصفات الخبرية، له يد ووجه ونفس، ومسألة النفس حتى هذه في خلاف أهل السنة والجماعة فيها، ابن تيمية يراها الذات، ونحن ما ليس نخطئ ابن تيمية فيما اعتقده في هذا الباب. طب التخطئة دي ده خلاف عقد يقول الآن ها بسرعة تطبيقي. وأهل السنة وجماعة من السلف لم يختلفوا في مسائل العقيدة، اختلفوا نعم في التطبيق دون التأصيل، كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله جل في علاه في هذا البلد. يقول وله يد ووجه ونفس طبعا. وقال قال كما ذكر الله تعالى في القرآن، كما ذكره في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس، فهو له صفات بلا كيف، ولا يقال ان يده قدرته او نعمته. ده رد على مين يا شطار؟ ها على الاشاعره اهو، الرد ليس اشعريا اهو، رد على الاشاعره. ابو حنيفه يصرح بذلك، قال ولا يقال ان يده قدرته او نعمته، لان فيه ابطال للصفه، وهو قول اهل القدر والاعتزال. وقال ايضا لا ينبغي، وهذا فقه اكبر، لا ينبغي لاحد ان ينطق في ذات الله بشيء، بل يصف بما وصف به نفسه ولا يقول فيه برايه شيئا، تبارك الله وتعالى رب العالمين. طبعا هذا في شرح الطحاويه نقلوه عن ابي حنيفه. ولما سئل عن النزول قال ينزل بلا كيف. طبعا ينزل بلا كيف ايه؟ معلوم هذا الاصل، وهذا في عقيده السلف اصحاب الحديث والاسماء والصفات البياقي وشرح الطحاويه وشرح الفقه الاكبر. وقال ابو حنيفه والله تعالى يوضع من أعلى لا من أسفل، لأن الأسفل ليس من نص الربوبية والألوهية في شيء. يعني انظر هنا، يصف العلو، يصف الله بالعلو ويثبت العلو. وقال ويغضب ويرضى، ولا يقال غضبه عقوبته، ولا يقال رضاه ثوابه. هو بيرد على الأشعرة وعلى الجهمية. قال ولا يشبه شيئا من الأشياء من خلقي، ولا يشبه شيء من خلقي، لم يزل ولا يزال بأسماء الحسنى وصفاته العلى. وهذا في الفقه الأكبر أيضا، في الفقه الأكبر أيضا، وصفاته بخلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا، ويرد على المثبته الآن الذين يغلون في الإثبات، ويرى لا كرؤيتنا، ويسمع لا كسمعنا، ويتكلم لا كلام ليس ككلامنا. قال ولا يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين. وهذا فقه الأبسط. وفي العقيدة التحوية، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، وهذا قول نعيم بن حماد. قال وصفات الذاتية، شوف يقسمها، وصفات الذاتية والفعلية. أبو حزيفة هذا فين الأستاذ أبو حزيفة؟ رحله وديه بورسعيد. الرجل صراحة عمال يسيء وعمال يتكلم. شوف يقول شوف قال نقل كلام ابو جيف. وشوف بعد ما نتكلم في هذا الباب، وشوف ايش يفعل الرجل، يسب ابو حنيفه وعامل فيها كونان المحقق، كونان حاضر صورة المحقق، كونان نفسي نقط رحله وديه لشنزي. يا اسمها ايه اللي مع شنزي؟ اسمها ايه؟ ها اسمها ايه اللي مع شنزي؟ يا شيخ ما فيش حد شاف كونان؟ لا كونان معه الاخرى هذه اسمها ايه؟ اسمع انت مالكش في الموضوع؟ اسمها ايه؟ راني؟ تشينزي لا من اسمها ايه؟ ران؟ ودي الران يا عم، ودي الران الهيب ران ورياحه. ها؟ يقول وصفاته الذاتية والفعلية، أما الذاتية فالحياة والقدرة والعلم والكلام والسمع والبصر والإرادة، وأما الفعلية كالتخليق والترزيق والإنشاء والإبداع والصنع. هذا كله من كلام أبي حنيفة يوافق به أهل السنة والجماعة. قالت امرأة قال المرأة سألته أين إلهك الذي تعبد؟ قال إن الله سبحانه في السماء دون الأرض. فقال الرجل رأيت قال الله تعالى ومعكم؟ قال كما تكتب للرجل تقول أنا معك وأنت إيه غائب عنه، أنا معك بقلبي بروحي، لكن هنا يقصد ذلك أنا معك بعلمي. وقال إن الله في السماء دون الأرض. قال وقد كان متكلما، وده في الأسماء والصفات البهائية، قد كان متكلما ولم يكن كلم موسى عليه السلام، وهذا كلام صحيح. لكن حمال، حمال إيه بقى؟ مش محمد. قال وكان متكلما قبل متكلما ولم يكن كلم موسى عليه السلام. حمال ها؟ مش هذا الذي نقوله. وقد يكون حمال فيما قال بعض الأشاعرة الذين قالوا متكلم بذات يجعلونها صفات ذات، قال حمال. لكن سنأتي بالكلام هنا في هذا الباب أنه بين أنه أن كلامه من صفات الإيش، من صفات الفعل، من صفات الفعل، وتكلم بذلك تصريحا. أو شوف هو إيش قال، أو أنا عشان أبين أن ذا هذا حدثي ما ذهب هباء. في الفقه الأكبر قال ومتكلما بكلامي والكلام صفة في الأدب، رايت؟ قال والكلام صفة في الأدب. وصحيح أننا نقول يا حدثة قديمة نوع حدثة الأفراد طبعا. الأصل أنه لو أراد أن يقول بذلك لابد أن يقول هي صفة فعلية ثم يقول على التصنيف في مسألة قديمة النوع، لأن هو الكلام هذا حمام. قال والكلام صفة في الأدب، صفات الكلام لابد أن تقول أنها صفة فعلية أصلا عندما نقول في الصفة فرقها أصالة. وهي بقى صفة في الأدل على إيه؟ على التفصيل في الصالون، أنه هو يعني ما قاله ضابط أنه يتكلم قبل أن يكلم موسى، لكنه ما تكلم. هذا التفصيل لابد أن يظهر. لكن لما يقول الكلام صفة في الأدل سواها بإيش؟ بالعلم، سواها بالقدرة، وتكون صفة ذاتية، ويكون هذا خطأ. ما الآن كلام حمال، لذلك قلت إيش؟ أنا قلنا عشان كده قلت إيه؟ الكلام حمال. وايضا لما كلامه جاء بلا كيف في بعض الحمل عملت ايه؟ قلت يعني لا كيف ايه؟ معلوم، لان مش ممكن يصف صفه او يثبت صفه بلا كيف. فقوله في الازل هذه حماله. قال ويتكلم لك كلامنا، وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى كما قال الله تعالى وكلم موسى تكليما. وقال والقران كلام الله، في المصاحف مكتوب، وفي القلوب محفوظ، وعلى الالسن مقروء، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم انزل. وقال القرآن كلام الله غير مخلوق، ودله من الآن بأنهم قالوا عنه أنه استتيب في إيش؟ في خلق القرآن. فقال والقرآن كلام الله غير مخلوق. وكلام في القدر ككلام أهل السنة والجماعة. قال أخرج ذرية آدم من صلبه على صور الذر، فجعلهم عقلاء، فخاطبهم وأمرهم بالإيمان ونهاهم عن الكفر، فأقروا له بالربوبية، فكان ذلك منهم إيمانا، فهم يولدون على تلك الفطرة. ومن كفر بعد ذلك فقد بدل وغير، ومن آمن وصدق فقد ثبت عليه وداوم. قال والذي قدر أشياء وقضاها، ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء إلا بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ. كل ذلك اعتقاد أهل السنة والجماعة، واعتقاد الصحابة. قال لا نذكر أحدا من صحابة رسول الله إلا بالخير، ولا نتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله، ولا نواري أحدا دون أحد. هذا الفقه الأكبر، الفقه الأبسط، أيضا في الانتقاء. قال ونقر بأن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، مع أنه نقر عنه أنه قدم عليه على عثمان، نقر عنه ذلك. لكن الثابت في قوله في هذا الباب هو قال ثم عثمان ثم علي رضوان الله عليهم أجمعين، وهذا في كتاب الوصية مع شيخ. وقال أبو حنيفة أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم نكف عن جميع أصحاب رسول الله إلا بذكر الجميع. أما ثناء العلماء عليه هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. وأما الكلام على الإمام كما قلت لكم هو يراه أنه قول باللسان، لكن أنه يقال بأنه يقول هو المعرفة، هذا أيضا خطأ على أبي حنيفة، لأن هذا التجهم وليس فيه التجهم. أنا من الأدب كان ممكن أذكر الذنب والأسانيد الضعيفة، لكن الوقت طال والمغني فما أدري ماذا أفعل. سأأتي بالذنب بالقطح والمدح، أثبت هذا أثبت هذا، عشان أبين أن المسألة قد ثبت عن السلف المدح والقطح، وصارت المسألة مسألة إيش؟ قوالب الجرح والتعديل وكيفية الترجيح. الروايات التي ساقها ابن حبان في جرح الإمام أبي حنيفة في المجروحين عن سفيان الثوري، وجاء نعي أبي حنيفة فقال الحمد لله الذي أراح. أنا والله عندي قشعريرة في جسدي، والله ما أستطيع أقرأ، لكن سأقول ذلك حتى أكون منصفا، وأبين ما ثبت هنا وثبت هنا، وأبين بأن أبا حنيفة إمام رغمة الأنوف وشاهة الوجوه، وهو إمام علم من أئمة الإسلام له قدم صدق. أنا أفعل ذلك لأضرب أهل البدع والضلالة الذين يريدون ضرب سنة النبي وتحييدها. ولذلك أنا أقول كل من قال بأن حديث الأحاد أوصي العقائد هذا اختلف مع أهل السنة والجماعة في أمر كلي وقاعدة كلية، لذلك يبدع من قال بذلك. طب هو نفسه يبدع؟ هذا أيضا فيه النظر على مسألة إقامة الحجة وإزالة الشبهة. عن سفيان الثوري جاء نهي أبي حنيفة موتى أبي حنيفة فقال الحمد لله الذي أراح المسلمين منه، لقد كان ينقض الإسلام عروة عروة، وهذا في كتاب المجروحين الجزء الثالث صفحة 66، وتاريخ بغداد أيضا صفحة الجزء 13 صفحة 418، وفي إسناد نعيم بن حماد شيخ البخاري طبعا الذي قيل، وأيضا في الانتقاء بن عبد البر قال نعيم يحمل على أبي حنيفة. هناك حدثات نفسية بقى والأقران يطول ولا يروى، ولكن أقول نعيم بن حماد كان يحمل على أبي حنيفة، وشيخ البخاري وهو حامل البخاري أيضا في شدة الكلام على أبي حنيفة، لكن لابد أن نبين حال مين بقى؟ حال نعيم بن حماد. نعيم بن حماد وشيخ البخاري، والذي يعني قد عزى بعض العلماء تحامل البخاري على أبي حنيفة بسبب تحامل نعيم على أبي حنيفة. قال أبو الفتح الأزدي، طبعا الفتح الأزدي أيضا الاعتداد به في نظر، لكن قال كان نعيم من يضع الحديث في تقوية السنة، وحكايات مزورة في ثلب النعمان أبي حنيفة كلها كذب، وهذا نقلها وأقرها الذهبي في أمتع كتاب في هذا الباب. وش هو صاحب الزورة؟
لو أمات خلاص مش هام.
وش هو؟ قوم ما فيش أي شيء سخن يشعر. أنا جاءتني، أنا كنت تعبان جدا وجدت نفسي في نشاط، قم أجب، ما فيش أحل. طيب على وجيزة ممكن يكون مستيقظ؟ ها لا خلاص الناس ستارة تقروا خلاص مصابيح الهدى تكلموا طبعا. يا مدحت ممتاز، ميزان الاعتدال ده هو انسب كتاب في هذا الباب، هو كتاب ميزان الاعتدال. هو كتاب ايه اصل شروط ميزان الاعتدال؟ ها الذب على من تكل ما فيه بغير حق، او من تكل ما فيه وبين الامر فيه، ففي ميزان الاعتدال، وتهذيب التهذيب ايضا في ذلك. خرج له البخاري في صحيح مقرونا بغير، شوف مقرونا اتك عليها ضع تحتها خط، مقرونا بإيش؟ بغيري، مقرونا بغيري. وروى عنه يحيى بن معين والذهلي والدارمي وابو زرعه وخلق، اخرهم حمزه بن محمد الكتاب. كان شديد على الجهمية ويحمد في ذلك، يحمد عليه هذا، وابو حنيفه كفر الجهمية، اخذ ذلك عن نوح الجامع، وكان كاتبه نوح الجامع. طبعا نوح الجامع اولها انه جمع كثير من العلوم، والصحيح نوح الجامع هو ايش؟ يجمع كل شيء الا السد. قال ابو داود كان عند نعيم بن حماد نحو 20 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها اصل. ده كلام مين؟ احنا كان بالعدول الان ابو الفتح الازدي قلنا بانه شديد، وممكن اساسا نرد قوله، وهذا الذي نعتبره. ابو داود وهو معتدل قال كان عند نعيم بن حماد نحو 20 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها اصل. وقال النسائي هو ضعيف، والنسائي هذا بابه، النسائي كالبخاري عالم العلل في هذا الباب. عندنا الأستاذ النقاد يريد أن يدخل معنا، والله احنا نتشرف بكم جميعا، وأخونا محمد سمير بس نسرد بس الكلام يعني أثريني، وبعدين إن شاء الله يكون الأسبوع القادم كله على الأثر فقط والكلام على التصحيح الطبيعي. قال النسائي في نعيم ضعيف. قال الحافظ أبو علي النيسابوري سمعت النسائي يذكر فضل نعيم بن حماد ويذكر تقدمه في العلم والمعرفة والسنن، فقيل له في قبول حديثه قال قد كسر تفرده عن الأئمة فصار في حد من لا يحتج به. آدي أو الكلام عن الثوري، وأنا أدين الله كده أعمل إيه؟ أسقط ما ورد عن الثوري في كلامه عن أبي حنيفة. ده هو اللي قام لأبي حنيفة وقال أنا أقوم لعلم قمت لسنه. نعم. الثاني عن أبي إسحاق الفزاري قال كنت عند أبي حنيفة فجاءه رجل فسأله عن مسألة فقال فيها، فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، قال هذا حديث خرافة. كتاب المجروحين ابن حبان الجزء الثالث 77 تاريخ بغداد للخطيب الجزء 13 صفحة 403، وفي إسناده أبو صالح الفراء محبوب ابن موسى، وأبو الفراء صالح في نفسه ثقة وثاق ابن حبان قال عنه متقن فاضل، وقال عنه العجلي ثقة صاحب سنة، قال أبو حاتم هو أحب إليه من المسيب بن واضح، قال أبو داود ثقة لا يلتفت إلى حكاياته إلا من كتاب. يبقى عندما إيه؟ عندما يحدث من كتاب. ومما يؤخذ أيضا على الإمام قال عن سويد بن عبد العزيز قال جاء رجل إلى أبي حنيفة فقال ما تقول في من أكل لحم الخنزير؟ قال لا شيء عليه. بالله تصدقون هذا؟ هذا يقول أبو حنيفة وقال لا شيء عليه ويفتي. طبعا أصلا من القطح فيه يقولون أصلا هذه ليست مادة القطح. ليش؟ ها؟ اشتهادية حقيقة الأمر هذا متفق عليه عن الكتاب والسنة على تحريم الخنزير وأن الخنزير حرام، لكن هي ليست مادة القطح أيضا. لماذا؟ عشان نجيب بقى الناس اللي صحية ما بلاش فهلوة، بالله بلاش فهلوة عشان نقدر نجيب الكل. بلاش فهلوة، الجواز الشرعي لنا في الضمان. تفضل يا شيخ ابراهيم، خايفين عليك يا حبيبي، لما حنينين ما خلفك ونساك. بقى بيقول لك انا واقف عشان فايد استاذي شيخنا، ممكن يقول خلاص انت خلصت، انت اعطيت كلامك نادم. شو محمد دكتور يا ولد، الله اكبر، لا يصدقه اخر يا ولد انت كده. ممتاز، وهو ده لفض فوق. اه صحي المتخلف صاحب العنبر صحي. الحقيقه انه ممكن يكون ابو حنيفه افتى بها وقال لا شيء عندما عند تقدير السؤال انه قال انا في مخمصه غير باغ ولا، فمن اضطر في وضع غير باغ عاد فلا يفعل، فتكون هنا اليق بابي حنيفه انه ما افتاها الا ايه؟ الا حين حاجه وضروره في هذا الباب. نعم. عامة سويد بن عبد العزيز ده احنا بنتكلم عن انه فرضية ايه؟ صحة. تعالى بقى، سويد بن عبد العزيز قال جاء رجل الى ابي حنيفة فقال الى اخر الحديث، قال احمد متروك الحديث، قال يحيى بن معين ضعيف، وفي رواية ليس بشيء، وفي اخرى ليس بثقة، وقال محمد بن سعد كان يروي حديث منكرة، وقال البخاري في حديث مناكير أنكرها أحمد، وقال في موضع آخر في حديث نظر لا يحتمل، قال النسائي ضعيف، وفي موضع آخر ليس بثقة، وقال أبو حاتم لين الحديث، وقال ابن حبان كان كثير الخطأ فاحش الوهم حتى يجي في أخباري من المقلوبات أشياء تتخيل إلى من سمعها أنها عملت إيش عمدا، يعني اتهام بالوضع. وعن يوسف بن أصبط قال أبو حنيفة لو أدركني رسول الله لأخذ بكثير من قولي، وهل الدين إلا الرأي الحسن؟ بالله هذا الكلام كيف يكون؟ يعني لما واحد يقول النبي لو رآني لاتبعني، بالله قولوا لي ما هذا؟ والله المخبول المجنون. طب والله المرأة اللي طلبت المناظرة ما تقول هذا الكلام وأربع بها، هذه المخبولة لا يمكن أن تقول بس هذا الكلام. الكذابة اللي كذبت القاتل أنا أريد مناظرتها، والله ما تقول هذا الكلام، مش ممكن تقول هذا الكلام. هذا افتراء وكذب قبل أن ننظر في الإسناد ورب العزة، لأن احنا عندنا مسائل أنا سأبينها فيما ثبت عنه بالسند الصحيح أقول قف مع إثبات السند. لابد هنا من قوالب المتقدمين في القبول، لأن عائشة رضي الله عنها وارضاها مع إثبات السند ردت، وده اللي هنبينه. وقال ابن جوزي وغيره قال إذا خالف النص ولو كان ثابتا المنقول والمعقول لا يمكن أن يقبل، ولو قتل السند هذا كالشمس. وعائشة هي التي صدرت لنا التأسيس والتأصيل في ذلك. كيف؟ بسرعة. كيف؟ جاء عن عمر، صح كده؟ ثبت ولا ما ثبت؟ في 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 حد ثابت غير عمر؟ قالت تحدثوني عن صادق وهو مصدق، وهو مصدق صحيح، لكن حفظ خوان ردته ولا ما ردتوش؟ ليه بقى ردته؟ بس هنا الأصول القاعدة الأصلية في هذا الباب، خالف ولا تزر وزيرة الوزراء، ده الأصول في هذا الباب. فهنا شوف والله يقول إن النبي يتبعه، وهو الذي نقل عنه بسنة صحيح أنه قال ما جاء.
وأنا لا أزيد عليكم، لكن عن نصف الأصوات قال قال أبو حنيفة لو أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ بكثير من قولي، وهل الدين إلا الرأي الحسن؟ وهذا كان راه ابن حبان في كتاب المجروحين وتاريخ بغداد، في المجروحين الجزء الثالث صفحة 65، وتاريخ بغداد الجزء 13 صفحة 407. وفي إسنادي محبوب ابن موسى، هو ليس بمحبوب حال من أحوال في هذا الباب على ما قال هو، وإن كان ثقة في نفسي يعني، إلا أن أبا داود قال فيه لا يلتفت إلى حكاياته إلا من كتاب. وقال علماؤنا وفي الإسناد أيضا يوسف ابن أصوات واستقرح ابن معين والعجلي قال أبو حاتم لا يحتج بحديثه. قال البخاري كان قد دفن كتبه فكان لا يجيب بحديثه كما ينبغي. والمعنى هنا أنه إذا حدث من الكتاب كان ثقة، وإذا حدث من حفظه كان ضعيف. وهذا للقول في أبي حنيفة. تبقى بعض الأثار، باقي الأثار، كل هذه الأثار باقي الأثار عن أبي حنيفة بالأسانيد تأتي إن شاء الله الأسبوع القادم. وتركنا التعديل حتى نختم بالتعديل ونبين ما نتبناه، أن أبي حنيفة هو عالم الأمة، المذهب الذي كتب الله له القبول وحقيقة الأمر. لو محط النظر في انتشار مذهب أبي حنيفة ترى أن مذهب أبي حنيفة هو المذهب الذي ساد سنين الدنيا، وانتشر انتشارا حتى مذهب مالك لم ينتشر مثل ما انتشر مذهب أبي حنيفة. إذا أردت أن تدخل بقى نغلق هنا، هتدخل تكتب بقى الموني تحت 5 دقائق نشرب هذا وبعدين إلى الموني. سامحونا بهذا، نكون قد انتهينا من الكلام على أبي حنيفة، ويبقى لنا فقط الأسبوع القادم تكملة التأصيل في مسألة أن نظر بعين القدر بأن الله لا يصطفي أحدا، ليس أي أحد يصطفي الله جل وعلا لنصر الدين والعمل لدين الله. قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، لما أنكروا على النبي وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم، ماذا قال الله تعالى؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ ولذلك قال الله تعالى الله يصطفي ملائكة رسلا ومن الناس، ومن الناس. وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في الأسبوع القادم، يكون ختام لترجمة لهذا الإمام الهمام عالم الأعلام الإمام أبو حنيفة. اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة لك ولوجهك يا رب العالمين، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعل وجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا، اللهم أمين يا رب العالمين. طيب راحة 5 دقائق وندخل على المغني، وطبعا الإخوة أنا شايف الحاصل وشايف الوجوه وشايف الأجساد والأنباء، فناخد مسألة أو ناخد مسألتين حتى الشيخ محمد يستحي عادي يقول اتق الله ربك فينا وجعلنا هذا من السلف الصحيح. صحيح يا شيخ محمد بالله؟ طيب الحمد لله والشكر لله. فإن شاء الله ندخل بعد ربع ساعة بعد 5 دقائق.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فدافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والطاح المحيا.